وتوضح أن ثمة بلوى يعانيها كثير من إخواننا وأخواتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم ولنا العافية في الدنيا والآخرة. من أجل ذلك أيها الإخوة أردنا أن نطرح هذا الموضوع، ألا وهو الوساوس، الأسباب والعلاج، من رؤية شرعية، عل أن يكون في ذلك شيئا من العلاج وشيئا أيضا من الوقاية والاطمئنان وعودة أولئك الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بهذا المرض أن يعودوا إلى حياض العافية، وهي قريبة وقريبة جدا. لذلك هذه الحلقة هي في الحقيقة لأولئك الإخوة، ثم هي لمن حولهم حتى يكونوا بعد الله سبحانه وتعالى عونا لإخوانهم ليعينوهم للخروج من هذه الأزمة ومن هذه البلوى. أعود بالترحيب الحقيقة بكم شيخ عبد الله، وكمنطلق لهذه الحلقة لو حددنا معنى الوساوس التي نريد أن نتحدث عنها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الحقيقة أن كان الموضوع هو موضوع اقترحته على الشيخ يوسف، واقترحت أن يقوم به غيري، ولكن أصر جزاه الله خير على أن أكون أنا،
وأنتم
إن كنت أعي أني لست المؤهل لهذا، وشاء الله أن يتأخر أيضا أن تتأخر مدته إلى قرب رمضان، لأن أيضا جزءا من الوساوس تكون مرتبطة بنية رمضان، وهل عملت العمل الذي يجزئ في نية رمضان، لأن جانبا من الوساوس كبير يرتبط برمضان،
لا.
كما يرتبط بالطهارة وغيرها والصلاة مثلا كما سيأتي إن شاء الله. الحقيقة الوساوس، أصل كلمة الوسوسة هي الخطرة الرديئة، خاطر رديء، أصله من الوسواس وهو صوت الحلم والهمس الخفي، ولهذا يقولون لهمس الصائد وسواس. الصائد إذا أراد أن يصيد فإنه يهمس همسا خفيفا حتى لا يطير الطير ويفوته، ولذلك يهمس همسا، فسمي وسواسا من هذا الباب. ولهذا ذكر ابن الأثير رحمه الله عند حديث الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة كما سيأتي إن شاء الله، قال: هي حديث النفس والأفكار، رجل وسوس إذا غلبت عليه الوسوسة، وسوس إذا تكلم بكلام لم يبينه، هذا جانب. والوسواس أيضا اسم الشيطان، فلذلك نعرف أن الوسوسة كما سيأتي إن شاء الله أيضا تفصلها أكثر تدور حول الأشياء الخفية والتي لا تكون جلية بينة، هذا من حيث عموم إطلاق كلمة الوسوسة.
جميل. لو يعني أردنا أن نعرف من أين تصدر هذه الوسوسة، إذا كانت من هذا المعنى، يعني مصادرها على النفس، مصادرها على الإنسان، على المرء، من أين؟
الحقيقة أن معناها يبين مصادرها. إذا عرفنا ما تقدم من أنها هي خطرة رديئة،
نعم،
تارة تنبع من النفس وتارة تكون من الشيطان، فإنا نعرف من أين تصدر. فالحقيقة أن هذه الوساوس تارة تصدر من الشيطان، ولذا سمي بالوسواس، فأمرنا بالاستعادة من شر الوسواس الخناس. وقد ذكر الله عز وجل أيضا أنه وسوس للأبوين، فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وتارة تصدر من النفس، تارة تكون وسوسة صادرة من النفس. وقال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فالوسوسة إذن تارة تكون من الشيطان وتارة تكون من النفس، وثمة فرق، وهذا الفرق هو الذي يمكن أن يقول أن نقول إن عدم وضوحه في نفس من وقع في الوسوسة هو الذي يؤدي به إلى الغم الشديد، لأن من أشد ما يقع على الموسوس أنه يظن أن الخواطر الرديئة التي يلقيها الشيطان وهو هذا العبد كاره لها، يظن أنها نابعة من نفسه. وسنحاول بإذن الله عز وجل أن يبين الفرقان بين ما يصدر من الشيطان وما يصدر من النفس. فهما يتعلق بالوسوسة التي تصدر من الشيطان، نحن نعلم أن الحديث الصحيح بينا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولهذا يتمكن الشيطان بأمر الله عز وجل
نعم
وبمشيئته الكونية يتمكن من أن يزين للعبد أشياء ويصل معه إلى حدود بعيدة من حيث الهمس والوسوسة إلى الحد الذي يكون العبد فيه والعياذ بالله في بعض الأحيان كما عبر القرآن عبدا للشيطان. قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. عبادة الشيطان هنا كما بين أهل العلم من المفسرين ليست العبادة المعروفة بل هي الطاعة، لأن الطاعة لأن العبادة المذكورة للشيطان هي طاعته، فسماها الله عز وجل عبادة. لماذا؟ لأن الأصل أن توضع العبادة والطاعة لله، فما أضاع الشيطان فقد وضع الطاعة في موضعها، وذلك يعني أنه قد اتخذ الشيطان بمثابة المعبود، ولهذا فمن أطاعه فقد اتخذه معبودا، ولهذا جاءت النصوص بعصيان الشيطان. هنا عبادة كبيرة جدا نغفل عنها وهي عصيان الشيطان، تجدها في كثير من عبارات السلف رحمهم الله: أن يعصى الشيطان، أن يرغم الشيطان، أن لا يطاع الشيطان، أن يغاض الشيطان. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله على حديث أن الله عز وجل يحب الصدقة، يحب الاختيار في موضعين من هذين الموضعين الصدقة.
سبحان
معلوم أن الصدقة ينبغي أن يسر بها، فكيف يختال عند وضعها؟ يحملها رحمه الله على أن المراد بها صدقة السر، فهذا الاختيار لمن؟ قال: إغاظة للشيطان، لأنه لا يراه إلا الشيطان، فالذي سيغتال من هذا الاختيار هو الشيطان. الشيطان الحقيقة ينبغي أن يغاض. ولهذا ورد أيضا في حديث صححه بعض أهل العلم ما مفاده أن العبد إذا تصدق بصدقة فكأنه أو فإنما هو ينزغها من بين لحي 70 شيطانا.
سبحان الله،
كل هؤلاء الشياطين يسعون إلى منع العبد من الصدقة، فإذا تمكن من الصدقة وغلب نفسه فكأنما نزعها من بين هؤلاء 70. أيضا مما يغيظ الشيطان جدا وفي الحديث الصحيح أنه يصل به الحب إلى البكاء هو السجدة، عندما يقرأ الإنسان آية السجدة كما في صحيح مسلم: ويسجد فإن الشيطان يعتزل ويبكي ويقول: أمر ابن آدم بالسجود فأطاع فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. فالإنسان ممكن أن يغيظ الإنسان أن يغيظ الشيطان من جهات عديدة، وإغاظة الشيطان شيء كبير جدا ينبغي أن يهتم له. ولهذا جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: إذا أتاك الشيطان وأنت في الصلاة وقال: أنت مرائي، فأطلها، يعني إغاظة له، لأن الشيطان لا يمكن أن يحذرك من الرياء، لأن الشيطان يريد أن يحملك على الرياء، فكيف يحذرك؟ قال: فأطلها، يعني إغاظة لعدو الله.
وبهذا تقطع السبيل عليه، يعني
لا شك أن في هذه الحالة سيتندم أنه وسوس إليك، لأن يعني هذه الوسوسة تسببت في إطالة الصلاة التي ترضي الله وتسخط الشيطان. هذا ما يتعلق بالقسم الأول من مصادر الوسوسة،
اللي هي من النفس،
من الشيطان،
من الشيطان. نعم.
نعم. أما ما يصدر من النفس فهذا الذي أتمنى على كل أخ وقع في الوسوسة أن يتفطن له. وبالمناسبة كثير من الناس يظن أن الموسوس رجل مرتعش يمشي مهتزا مهترئا
كأنه عليه في الظاهر أنه كذلك. نعم.
والحقيقة أنه ليس هكذا، في كثير من الأحيان يقع البعض في الوسوسة ويتمكن من أن يخفي، بل إن البعض قد يقع في ضرب من ضروب الوسوسة الخفية أو القليلة ولا يشعر، حتى ينبهه أحد، كأن يقول له أحد: ما بالك تفرك رجليك هكذا عند الوضوء، هذا الفرك الشديد، لو أنك تغسل يعني رجل يعني جمل لتمكنت من خلال هذا الماء من أن تغسله، كيف؟ فيتفطن، فيكون عند البعض شيء من الوسوسة، تارة تكون جزئية وتارة تكون كلية كما سيأتي. ففيما يتعلق بوسوسة النفس، هذه الوسوسة جاءت أحاديث كثيرة دلت على أن الصحابة رضي الله عنهم شكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكوى، وبنوع من الخوف الشديد جدا كما سيأتي في ألفاظ النصوص إن شاء الله.
وهذا أيضا قصصنا لها، يعني أود أن نترك الحديث حولها في جزئية يعني قادمة إن شاء الله تعالى.
لا، هذه مستقلة لا شك، لا لن ندخل فيها الآن إن شاء الله. فنقول موضوع حديث النفس هذا بيّنت النصوص أنه بحمد الله عز وجل لا يضر العبد، لأن النفس
قد تحدث بأمور سيئة وتعرض بخواطر معينة، فهذه كما جاء الحديث اللي هو في الحقيقة بشارة للأمة، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما دام خاطرا فإن لا يضر حتى تنطق أنت به أو تعمل عملا وهو منبعث من هذه الوسوسة. ففي هذه الحالة تجاوزت المسألة الشيء العارض أو الشيء الذي يجوز
خاطرا.
لكن ينبه إلى أمر، وهو أن أهل العلم رحمهم الله فرقوا في هذا المقام بين شيئين. الأول هو الخطرة التي يعزم العبد عليها ويصمم، يعني قد تأتي خطرة فيصمم عليها العبد ويعزم عليها ويصر عليها، فهذه ما صارت عارضة، لأن العارض هو الذي يعرض ويزول
وينتهي
ولا تستروح له النفس، النفس تكرهه، هذا الشيء الذي تدعوه النفس،
ذلك العرض الذي تدعوه النفس
وتصمم عليه. ولهذا سئل سفيان الثوري رحمه الله كما في الحلية بن معين: أيؤخذ العبد بالهمة؟ فقال: إذا كانت عزما أخذ بها، إذا عزم عليها تجاوزت قضية مجرد الهم إلى ما هو أشد. ولهذا نقل أبو العباس بن تيمية في منهج السنة رحمه الله عن الإمام أحمد أنه قال: الهم همان، هم خطرات وهم عزم. ومراده رحمه الله أن هم الخطرات هذا هو الذي لا حيلة فيه، أما إذا عزم فالأمر تجاوز قضية الخطرة التي تعرض وصار الإنسان مصمما عليها وعازما عليها. فالذي يعزم العبد عليه تجاوز مجرد الخاطرة كما قلنا التي تعرض مجرد عروض. فهذا العارض كما في كلام ابن عباس إن شاء الله عز وجل الذي سيأتي لم يسلم منه أحد، لا يتصور أحد أن مثل هذا يمكن أن يسلم منه صالح، لا، هذا لا يسلم منه أحد، وهو بفضل الله عز وجل لا يضر. وأقول للأخ الكريم: لا يضر هذا الخاطر مهما كان قبحه بكل ما تحمل كلمة من معنى، لأن هذه الخواطر قد تكون في غاية القبح كما سيأتي في كلام بعض الصحابة رضي الله عنهم. إنما الذي يضر ما عزم عليه. والإخوة الذين تحرقهم هذه الوساوس حرقا وتشغلهم إشغالا شديدا إنما يشغلهم القسم الذي لا يعزمون عليه، لأنه لو عزموا عليه لما رفعوا رأسا ولم اهتموا، وإنما يشغلهم هذا الذي يكرهونه ويبغضونه ثم يعرض لهم هذا العروض الذي لا يستطيعون منه فكاكا، ويظنون أنه دال على سوء اعتقادهم وعلى خبث طويتهم.
جميل. لكن يعني هذه الوسوسة يا شيخ بالتفصيل الذي ذكرته، يعني أين تقع على المرء؟
نعم، هي في الحقيقة كما قلنا تارة تقع على الباطن، باطن العبد على قلبه بالخواطر المتقدمة، فيصاب المؤمن بشيء عظيم من الهم، لأن الخاطر سيء وردي بحيث لو سمعه من رجل أمامه، يعني هذا الخاطر الذي يجوس في نفسه لو قدر أنه سمعه من إنسان يسمعه بألفاظه لأسكته بما يمكنه، ولو على الأقل بالخروج من الموضع الذي يسمع فيه ذلك الكلام الذي في رب العالمين مثلا أو في الرسول أو في الجنة أو في النار. لكن وسوسة النفس كما يقول ابن أبي العز رحمه الله شارح الطحاوية بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، يعني كأن النفس
تحادث نفسها،
تحادث هذا الشخص، فكأن ثمة محادثة بين اثنين، فترد هذه الخواطر على المرء وتصل إليه رغما عنه. هذا نوع سيأتي الكلام عليه بحول الله وتفصيله عند عرض النصوص. النوع الثاني هو الذي يلاحظه الناس، وهو ما يقع على الظاهر وتكون بأقوال يتلفظ بها هذا الإنسان أو أفعال يزاولها بناء على هذه الوسوسة، فيسمع له صوت وألفاظ يتحدث بها أو ترى أفعال على جسده معينة، هذه الأفعال وهذه الأقوال تلحظ من قبل غيره فيعرف أن ثمة وسوسة عند هذا الشخص.
جميل، أحسن الله إليكم دكتور عبد الله. أيها الأخوة المستمعين الكرام، ولا نزال معكم في هذا البرنامج، معكم على الهواء والذي نقدمه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. عنوان هذه الحلقة هو الوساوس، الأسباب والعلاج، رؤية شرعية، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ويشترك عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. أسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد. ينقل لكم هذا البرنامج أيها الإخوة مجموعة من الزملاء من الإشراف الهندسي سعود الجربوع، من استقبال المكالمات عبد الكريم العنقري، من الماستر مساعد الحربي، ومن استوديو البث مبارك العصيمي وعبد العزيز العيد، من تنسيق إذاعة القرآن الكريم جمعان الجمعان وعبد الله الصانع وأحمد الرسي ونايف الديري، ومن التنفيذ على الهواء عبد الله بن شويش أشويش، وفي الإخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري، ومن الإشراف الأستاذ عبد الله بن محمد الدوسري مدير إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة، سنتلقى اتصالاتكم أو مشاركاتكم الهاتفية والتي نود أن تكون موجزة مختصرة على هاتف البرنامج 40 33 33 33، أما المكتوبة فعلى الفاكس 4 42 55 33، كما يمكن استقبال المشاركات الصوتية على الهاتف المجاني 800 124 5 2 2 2. أرحب بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة القرآن الكريم في كل مكان، وأيضا أجدد الترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري ضيف هذا اللقاء في عنوانه وفي موضوعه الوساوس الأسباب والعلاج رؤية شرعية. دكتور عبد الله، يعني هنا من الأهمية بمكان الحقيقة أن نستعرض مجموعة من ما ورد في النصوص الشرعية التي وردت فيها الوساوس، علاج هذه الوساوس، كيف تناول الشرع هذه البلوى وهذه المصيبة التي ربما تقع على البعض من الناس؟
نعم، أنا أقول بفضل الله ومنته أن هذه النصوص، وهي بحمد الله صحيحة، هذه النصوص التي ستسمع صحيحة في الصحيحين أو في أحدهما أو ثبتت بسند صحيح، من فضل الله ومنته أنها وقعت لأفضل هذه الأمة بعد رسولها وهم الصحابة،
صفوة هذه،
نعم صفوة الأمة وقدوتها، الذين هم أحق الناس بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. نقول للأخ الواقع في هذه الوساوس، ولا سيما الوساوس المرتبطة بالجانب الاعتقادي، نقول يا أخي أولا أبشر بأن هذه الأمور هي في الحقيقة دلالة على قوة إيمانك لا على العكس، وهذا من فضل الله ومنته وعظيم عطائه. واستمع يا أخي بأذن صاغية إلى شكوى صحابة محمد صلى الله عليه وسلم لهذا الذي حصل لك بالضبط، واسمع إلى جواب الطبيب هذه الأمة عليه الصلاة والسلام وطبيب قلوبها والذي جعله الله عز وجل رحمة للعالمين.
لا.
ثبت في مسلم وغيره أن الصحابة قالوا، أن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا الشيء نتعاظم أن نتكلم به. لاحظ العبارة وسأجمعها إن شاء الله، كلها عبارات الصحابة وأجوبة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل،
نتعاظم أن نتكلم به، لأن الشيء شيء سيء موحش قبيح. فقال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. فتأمل بدلا من أن يقول هذا شيء سيء قال ذاك صريح الإيمان، فتأمل البشارة،
كان انقلبت المسألة
جدا. إنسان كان يتصور أنها هالك كما سيأتي في النصوص الآتية، وإذا بهذه الأمور دالة على قوة إيمانه.
الحمد لله.
وأيضا من حديث أبي هريرة أن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا شيئا ما نحب أن نتكلم به وأن لنا ما طلعت عليه الشمس. يعني في الأول فيما يدل على الخوف، وفي الثاني فيما يدل على امتناع الرغبة في أي أمر مع تحقق هذه المسألة المخيفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان. وأيضا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله، الرجل منا يحدث نفسه بالشيء، تأمل العبارة، لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يفوه به، من أن يتكلم مجرد كلام به، يتمنى لو خير أن يرفع إلى أعلى السماء ثم يرمى، ومعلوم أنه سيتقطع، لكن يقول هذا أسهل من أن أتكلم به، وذلك لبشاعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحدنا، لاحظ، يحدث نفسه بالشيء يعرض له، هاتان مسألة، حديث نفس
وعارف،
وهي تعرض عروض، لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به.
ما معنى حمامة؟
أن يحترق حتى يكون فحمة ورمادا أسهل عليه من أن يتكلم به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. عجز الشيطان من هذا العبد إلا مجرد وسوسة، وهذا يدل على ضعف الشيطان. هذا كما إن شاء الله عز وجل نقول لإخواننا، هذا يدل في الحقيقة على ضعف الشيطان وعلى عجزه عن هذا العبد كما سيأتي إن شاء الله. وجاء أيضا عن ابن عباس أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا نحدث أنفسنا بالشيء لأن يكون أحدنا حممة أحب إليه من أن يتكلم به. فقال أحدهما، يعني أحد الرويين إنه قال: الحمد لله الذي لم يقدر منكم إلا على الوسوسة. وقال الآخر: الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. وأيضا سئل عن الوسوسة فقال: تلك صريح الإيمان. وأيضا سئل عن الوسوسة، سألوا الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة التي يجدها أحدهم: لأن يسقط من عند الثريا أحب إليه من أن يتكلم به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان. ثم تفطن لهذه العبارة: إن الشيطان يأتي العبد فيما دون ذلك، فإذا عصم منه وقع فيما هنالك.
كيف يعني؟
هذا سيفسره كلام آتي لسفيان أو لبعض السلف رحمهم الله، عند كلامهم عندما شكي لهم الرجل يقع له مثل هذه الأمور.
جميل. هل يعني لازلت في النصوص؟
فمجاهد عن مجاهد أنه أتته امرأة فقالت: إني أجد في نفسي شيئا لا أستطيع أن أتكلم به. قال: ذاك محض الإيمان. فقالت: ما هو يا أبا الحجاج؟ قال: إن المؤمن إذا عصم من الشيطان في الذنوب جاءه فقال: أرأيت الله من خلقه؟ يعطيه مثل هذه الشبهة. وقال رجل العلاء بن زياد: إذا صليت وحدي لم أعقل صلاتي. قال: أبشر، فإن هذا علم الخير. أما رأيت اللصوص إذا مروا بالبيت الخرب لم يلهوا عليه؟ يعني يقيس فعل الشيطان على فعل اللص. يمر اللصوص ببيوت خربة ما يكترثون أن يلووا عليها وينظروا فيها،
لا يعبأوا بها،
نعم، لأن يعرف ما فيها شيء. وإذا مروا بالبيت الذي فيه المتاع زاولوه حتى يصيبوا منه شيئا. يقول: فالشيطان لولا أن لك صلاة تنفعك يخشى أن ترفعك لما وسوس إليك. فلو كنت على غير السنة لتركك الشيطان تفعل ما تشاء، لأنك في عقيدتك وفي طريقتك لست على سنة حتى ترفعك، وإنما على بدعة فيتركك ويفرح بما أنت عليه ويسول ويزين لك الاستمرار بما أنت عليه. ولهذا هذا معنى كلام أظنه عن ابن مسعود أو ابن عباس رضي الله عنهم، أن المسلمين شكوا إليه قالوا: إن اليهود يقولون إننا نوسوس في صلاتنا، يعني والمسلم يقع له شيء من الوسوسة في صلاته. فقال: وما يفعل الشيطان بقلوب خراب؟ يعني ماذا يخاف الشيطان من صلاة اليهود؟ لماذا يوسوس لهم؟ هو سعيد بأن يستمروا على هذا الوضع، ويفرح ويتمنى أن يستمروا على هذا الباطل حتى يكونوا، حتى لأنها لا تزيدهم من الله إلا بعدا. إنما يأتي إلى هذا المسلم الذي كلما سجد سجدة رفع بها درجة، وينصرف من صلاته وقد يقبل له دعوه تصلح دينه ودنياه، دنياه وآخرته. فمثل هذه الأمور هي الدالة على ما ذكرنا قبل قليل. إذن نلخص باختصار ما ذكر في النصوص قبل قليل.
هي الحقيقة نصوص عديدة تدل على أن هذه المسألة قد لم يعني تمر مرورا، يعني ليس تمر الحديث كما تفضلت، ثم إذن كان له وجود في عهد الصفة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أولا ألخص يعني للإخوة ما ورد في النصوص السابقة. أولا، هؤلاء الصحابة وصفوا حالهم بقولهم: نتعاظم أن نتكلم به، وذلك لبشاعته. خاطر سيء لو تكلم به الإنسان لكان عبارات في غاية السوء.
جميل.
الثاني قولهم: ما نحب أن نتكلم به وأن لنا ما طلعت عليه الشمس، يعني لو أغرينا إغراء بأن تكون لنا كل ما بأن يكون لنا كل ما طلعت عليه الشمس لأبينا أن نتكلم به. الثالث، الآن يكون أحدنا حممة أحب إليه من أن يتكلم به، يعني لو خير بين أن يتفحم حتى يحترق ويكون رمادا
على أن يتفوه
أو أن يتفوه به لقال أحترق. والثاني لأن يسقط من عند الثريا، الناس يعني إذا قيل سقط من الدور الثالث أو الرابع استعظم الأمر، فأن يسقط من أعلى السماء ويعلم أنه سيصل الأرض يتقطع، يقول وإن كان أسهل على نفسي من أن أتفوه به. بما أجابه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ أولا قال ذاك صريح الإيمان، وهذه بشارة أن هذا الذي يحدث لا يدل على كون هذا العبد كافرا في الباطن، وهذا الذي يريد الشيطان أن يوقعه في نفس الموسوس، أن يقول له أنت كافر في الباطن، بدليل أن هذه الشوك تعرض لك، لو كنت صالحا وخيرا ما عرضت لك أصلا، وهذا أمر يريد الشيطان أن يوقع العبد فيه لسر ولسبب يأتي ذكره إن شاء الله. الأمر الثاني قال الحمد لله، حمد الله للنبي صلى الله عليه وسلم، حمد الله لأن هذه نعمة فقع العبد. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، الشيطان عاجز عنك إلا بالوسوسة والتهويش والتشويش فقط. الثالث قوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، والتكبير استعظام لما حصل لهم. ثم الأمر الرابع قوله إن الشيطان يأتي العبد فيما دون ذلك، فإذا عصم منه وقع فيما هنالك، وذلك يعني أن الشيطان يريد من العبد أن يقع في القبائح، لعله وسوس له بفاحشة، لعله وسوس له بترك الصوم في رمضان، أنت خالي في البيت لماذا لا تشرب الماء، من يراك، فيجد أن عند العبد تصلبا وتمنعا وحفظا لدينه، فإذا عجز عنه حاول أن يضيق صدره قدر ما يستطيع بهذه الخواطر التي لا يجد سبيلا
بهذه النجوة. ولا
نعم لا يعرف طريقة التخلص منها إلا من خلال العلم الشرعي. فالحقيقة أن مثل هذه الأمور تدل على ما قلنا، وهناك أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أورده البغوي في شرح السنة، وهو في غاية الحسن، أن أبا زميل وهو أحد تلاميذ ابن عباس قال سألت ابن عباس، لاحظ العبارة كيف يسأل في خوف ووجل، ما شيء أخفيه في صدري، قال ما هو، قال والله لا أتكلم به، وذلك استعظام، يقول اعرف شيء في صدري. ابن عباس فقيه الأمة، قال أشيء من شك، وضحك، ضحك ابن عباس، فقال ما نجا من ذلك أحد، أتتصور أن هذا أمر فيك وحدك فقط، ما نجا أحد من هذا، ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك الآية. قال فقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هنا لنا وقفة في الحقيقة يعني مع
تعامل ابن عباس
مع لاحظ أن المسألة انقلبت رأسا على عقب في كلام ابن عباس وفي كلام مجاهد حين تقول المرأة مثل هذا الكلام فيقول أبشري، وفي حين يقول العلاء بن زياد، وفي كلام مجاهد حين تقول المرأة هذه العبارة فيقول إن الشيطان إذا عصم من الذنوب، إن العبد إذا عصم من الشيطان في الذنوب جاءه فقال كذا وكذا وبدأ.
وقبل ذلك أيضا حمد الرسول صلى الله عليه وسلم لربي لما سمع هذا من صحابته صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر.
نعم.
طبعا هناك علاج لكن نذكره إن شاء الله تعالى لاحقا. الحاصل أن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المسألة موجودة في النصوص، وعلى أنها بفضل الله عز وجل جلية. ولهذا كثير من الناس، وهذه مشكلة من مشاكل من يقع في هذا، يستحي أن يسأل، لأن يقول أدل على نفسي أني كافر، أدل على نفسي أني أقول كذا وكذا،
أن يتصل بي الأمور لأني أفكر في هذا الأمر.
نعم، هو يظن أن هذه المسألة به خاصة فقط، لسوءه وقبحه ولأن نيته غير جيدة ولأنه قبيح الطوية في الداخل. فلهذا تجد أنه هذه المسألة لعلها نذكرها إن شاء الله مستقلة، تجد أنه يحاول الانعزال وأن لا يعرف عنه. والحقيقة أنه ينبغي أن يسأل كما سأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى يجاب، فإنما شفاء العي السؤال.
نعم جميل. من خلال هذا الاستعراض الحقيقة البديع لهذه النصوص العظيمة التي أوردت بشكل مختصر وواضح وجلي كما أسلفتم دكتور عبد الله هذه القضية، قضية الوسوسة، وأجلتها بالصورة التي أيضا تطمئن الحقيقة الكثير ممن ابتلي بهذه الوساوس، وكما أيضا ورد في الحديث أنه أو في بعض كلام العلم أنه لم يخلو منه أحد ولم ينجو منه أحد. إذن المسألة هنا يجب أن نأخذها على أنها يعني واردة جدا على كل أحد، ثم أن المسألة تحتاج إلى علاج بسيط و سهل، لكن قبل قضية العلاج يعني مخاطر هذه الوسوسة ترى ما هي، يعني على شخص الإنسان، على سلوكه، ما الأمور التي يمكن أن يتردى فيها الإنسان من خلال هذه الوسوسة؟
نعم. الحقيقة أن الوسوسة كما قلنا لها جانبان، جانب عملي وجانب باطني.
نعم.
جانب عملي يظهر في أقوال، يعني جانب نعم. ظاهر
تقع على الباطن وتقع نعم. على السلوك والظاهر.
نعم. صحيح. أما الجانب الداخلي الباطني فمن أسوأ ما فيه أنه في الحقيقة يجعل العبد يسيء الظن بنفسه وبعقيدته، ويظن أنه شاك كافر في الباطن. وعندي عبارة جميلة للغاية لمحمد بن نصر المروزي، وهو في الحقيقة من متقدم أهل العلم ومن الذين تكلموا على معاني هذه الأحاديث، وكثير من الشراح نقلوا كلامه رحمه الله، وإن كان قد يشتهر الكلام عن الخطابي وعن غيره، لكن محمد بن نصر رحمه الله في كتاب له جليل جدا اسمه تعظيم قدر الصلاة سبق إلى هذه المسألة، يتحدث عن قول النبي عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان. يقول أبو عبد الله: ليس يعني أن الوسوسة في نفسها هي صريح الإيمان قطعا. لا. هذه الوسائس خبيثة وسيئة ارتبط بالتشكيك في الجنة في النار في النبي في القرآن في الله، فكيف تكون هي صريح الإيمان؟ إذا ما هو صريح الإيمان؟ إنما يعني ما أظهروا له من الكراهة عن الخوف من الله عز وجل إذ اختاروا لأن يخروا من السماء على أن يتكلموا به، ولا تطيب نفس أحد بأن تخر من السماء وأن تصير حممة إلا من شدة الخوف، يعني من الله، فذلك الخوف هو صريح الإيمان، لأنه إذا ولد الوسوسة من طريق الشرك، يعني إذا علم أن هذه الأقوال شرك في الحقيقة كفر ردة، يعني هذه الوساوس،
فداعي الإيمان هنا الخوف الشديد،
الخوف منها.
نعم.
يقول إذا علم ما أعد الله عز وجل لأهل الشرك من العذاب الذين يعتقدون مثل هذه العقائد، طابت نفسه أن تكون حممة وأن يتخلص يعني من هذا العذاب، وطابت نفسه أن تكون حممة، لأن من نظر إلى شيء من عذاب الله باليقين كان ما دونه أهون عليه وأخف، يعني السقوط من الثريا أو الاحتراق أسهل من عذاب الله عز وجل وعقابه. فمن هنا ينبغي أن يعرف معنى قوله صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان، يعرف أن المراد بقوله ذاك صريح الإيمان هو الكره والبغض الذي يقع من هؤلاء الأخيار. ولهذا نقول فيما يتعلق بالخطورة، الخطورة الحقيقة أن من أسوأها أن العبد يسيء الظن بنفسه ويظن أنه شاك في الباطن وأنه من المنافقين، وأن هذه الأشياء دالة على نوع من الزندقة الداخلية وعلى الردة، وهذا أمر يريده الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان إذا أوصله إلى هذه المرحلة قال: إذن ما الفائدة من الأعمال؟ أنت لماذا تعمل؟ لماذا تصلي؟ ألست كافرا في الباطن؟ فربما حثه على الاسترسال في المعاصي وعلى ترك الواجبات بالنظر إلى أن الكافر لا يستفيد من الأعمال.
إذن لماذا تعمل؟
إذن لماذا تعمل؟ وهذه مسألة خطيرة جدا. من المخاطر أيضا أن هذه الوسوسة تدفع صاحبها إلى العزلة عن الناس، وهنا يتفاقم الشر. لماذا؟ لأن الشيطان ينفرد به، فإذا انفرد به الشيطان فيما يتعلق بالخواطر الباطنة أوهمه بما قلنا قبل قليل بأنه كافر في الباطن ولا حاجة له إذن بالعمل، فربما بالفعل انقلب رأسا على عقب وصار منطلقا في المحرمات وتاركا للواجبات لهذه الغاية. أما فيما يتعلق بالمخاطر من الوسوسة في الخارج فقد تكلم عليها أهل العلم بكثرة، لأنه في الحقيقة في أحيان كثيرة تظهر هذه الوساوس، وربما ظن الموسوس أن طريقه هو الصواب في موضوع الطهارة في موضوع الصلاة ونحو ذلك. ومن أنفس ما ذكر هنا كلام ابن قدامة المقدسي في كتابه ذم الموسوسين، وقد نقل طائفة منه العلامة ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، ذكر أن طائفة من الموسوسين تحقق منهم طاعة الشيطان حتى اتصفوا بوسوسته وقبلوا قوله وأطاعوه ورغبوا عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحدهم لاحظ الخطورة لا يرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله أو صلى كصلاته فوضوءه باطل وصلاته غير صحيحة، ويرى أنه إذا فعل مثل فعل رسول الله في مواكلة الصبيان وأكل طعام عامة المسلمين أنه قد صار نجسا. لماذا؟ لأنه يرى أن هذه الأواني نجسة من شدة وسوسته والعياذ بالله، يجب عليه تسبيع يده وفيه أي فمه. ثم إنه بلغ من استيلاء إبليس عليهم أنهم أجابوه إلى ما يشبه الجنون، ويقارب مذهب السوف سطائية الذين ينكرون حقائق الموجودات. وعلم الإنسان بحال نفسه من الأمور الضروريات. هؤلاء يغسل أحدهم عضوه غسلا يشاهده ببصره ويكبر ويقرأ بلسانه بحيث تسمعه أذناه ويعلمه قلبه، بل يعلمه غيره منه ويتيقنه، ثم يشك هل فعل ذلك أم لا. وكذلك يشككه الشيطان في نيته وقصده التي يعلمها من نفسه يقينا، ومع هذا يقبل قول إبليس في أنه ما نوى الصلاة ولا أرادها، حتى تراه متلددا متحيرا كأنه يعالج شيئا يجتذبه أو يجد شيئا في باطنه يستخرجه. ثم إنه يقبل قوله في تعذيب نفسه ويطيعه في الإضرار بجسده، تارة بالغوص في الماء البارد يعني حتى يتحقق بالغسل، وتارة بكثرة استعماله وإطالة العرك يعني في الوضوء، وربما فتح عينيه في الماء البارد وغسل داخلهما حتى يضر ببصره، وربما صار إلى حال يسخر منه الصبيان ويستهزئ به من يراه. فدل على أن لها مخاطر يعني تلحق الإنسان بغير الأسوياء في الحقيقة. يعني قد يصنف الإنسان على أنه مجنون يعني ما فاقد العقل، والحقيقة غير فاقد العقل، لكن هذه الأمور بلغت به مبلغا شديدا،
وهذا من خلال التدرج مع هذا الأمر وعدم الانتهاء وعدم التوقف فيه.
نعم. وفيه فقرة إن شاء الله مستقلة نسأل الله أن ييسرها في آخر اللقاء، مرتبطة بفهم النصوص، وأن البعض منه يسيء فهم النص، يظن أن هذا النص هو الذي يحمله على أن يوسوس مثلا، وعلى أن يفرك في الوضوء هذا الفرك الشديد والعرك العظيم كله لهذه الغاية ليسلم في زعمه. فهذه الأمور لا شك أنها تدل عليها في الحقيقة على يعني تستجلب رحمة هؤلاء في المقام الأول، وتستجلب الشفقة كما سيأتي في جانب العلاج إن شاء الله عز وجل بحول الله تبارك وتعالى في فقرة مستقلة.
جميل، أحسن الله إليكم هذا العرض الشامل الحقيقة لهذه القضايا. ولا يزال أيها الإخوة هذا البرنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وهو معكم على الهواء في حلقة عنوانها الوساوس الأسباب والعلاج، رؤية شرعية مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في هذه اللحظة يشاركنا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان وفقه الله. الشيخ عبد العزيز أنت معنا، السلام عليكم. الشيخ عبد العزيز، هل الشيخ معنا الآن؟ الشيخ عبد العزيز السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم وجزيتم خيرا على هذا الاتصال. حياك الله معنا شيخ.
حياك الله وبياك.
الله يبارك في عمرك.
الله يبارك في الجميع.
جزاكم عنا خير. ويثيبكم وينفع بكم.
اللهم
آمين. الشيخ عبد العزيز، نحن نتحدث مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله العنقري حول الوساوس الأسباب والعلاج رؤية شرعية. ما أدري إذا كان ثمة إضافة حفظكم الله.
أولا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله. أحيي أخي الكريم دكتور الشيخ عبد الله العنقري، أنا أحيي الأستاذ الكريم يوسف العقيل، وأشكركم شكرا جزيلا على طرق مثل هذا الموضوع الذي في الحقيقة يحتاج أن يعاد مرات وكرات وأن يطرح من جوانب كثيرة. وفي الحقيقة شيخ يوسف أثابك الله، أنت يصدق عليك ما ترك لنا عقيل من رباع ولا ديار ولا كلام، استنفذت ما عند الشيخ واستخرجت كثيرا من الخير. وبكل حال أشكر الشيخ عبد الله.
الشيخ نبع عند فاق الله يسلم، ما يحتاج لكم.
وبكل سن
أقول الشيخ نبع الفيال الله.
على كل حال ما تركت لنا مجال، أنك استطعت بحسن طرح الأسئلة جزاك الله خير واستخراج فوائد مما يكون له الأجر مشتركا بين الجميع. على كل حال في الحقيقة أحب أن أنبه إلى بعض الأمور، وأرجو أن لا أطيل على المستمعين لشوقهم إلى سماع حديث الشيخ عبد الله. الموضوع الذي ذكر الشيخ عبد الله الوساوس أمر عام في بلغة الحقيقة، وابتلي به كثير من الرجال والنساء، وليس في قضية المعتقد فقط، بل كما أشار الشيخ وأشرت أسابك الله في قضايا الطهارة وفي قضايا الصلاة حتى في قضايا اللباس، بل بلغت الحال إلى في بعض المطاعم والمشارب من حيث الأكل والشرب. وأتمنى أن الموضوع هذا أنه يعالج من جهات متعددة، فمثلا تفرض حلقة للوساوس العقدية وحلقة أخرى للوساوس الطهارة، وهل المجرة وأنت إن شاء الله قدرة على ترتيب هذا الأمر. ذكر الشيخ عبد الله فيما ذكر في الحقيقة كلاما طيبا، وحب أن أضيف بل أن أؤكد على ما ذكر، وأقول إن كلام السلف عليهم رحمة الله، كنت أقرأ في كلام ابن القيم رحمه الله وفي بعض ما ذكر الشيخ في فتح القدام الوسوس، وكنت أقول هل هذه مبالغة من السلف عليهم رحمة الله؟ حاشا وكلا. رأينا يا شيخ يوسف لهون الشيخ عبد الله بأعيننا، رأيت في الحرم المكي رجلا لا يصلي الفجر إلا عند الساعة الثامنة والتاسعة ضحى، ولا يصلي العشاء إلا عند الساعة الواحدة ليلا، رأيته بعيني ولا أقول قيل لي أسمعته. وهذا دليل على أن هذا الأمر قد استحكم في شريحة ليست باليسيرة. لكن أحب أن أنبه إلى أن بعض من يعالج أمر الوسوسة يزيد هؤلاء وفقهم الله وشفاهم الله وعافاهم، يزيدهم تمسك بممره، إذ أنه يعني يؤنسهم ويقول هذه بلية وهذا قضاء وقدر ويحتسب الأجر. فقد سمعت مثل هذا الكلام من بعض المعالجين مما جعل الوسوس يستمر
ويطمئن.
نعم
ويطمئن لنا.
بل والله يا شيخ أن بعضهم إذا جاء المعالج من هذا النوع أنه ينفر ممن ينكر عليه ويقول أنت الآن تعين الشيطان علي. على كل حال أنا أذكر فقط نقاط رئيسة وأختم بها حتى لا أقطع وقت الشيخ عبد الله رحمه الله. أولا أن يقرر في نفوس أولئك الموسوسين أن هذا العمل من المعصية لله جل وعلا، أما بقدر ما يستمر بقدر ما يسقط الرحمن ويرضي الشيطان. ثم أوصيه بالذراعة والدعاء، كما أوصيه أيضا أن ينظر إلى حاله قبل الوسوسة وينظر إلى المعاصين، وأنه كما قال الصنعاني في مسألة غلبان لو رأى غلبان إذا مست المرآة لاستحقرها وعد أنه مثل الجنون. كذلك الموسوس إذا رأى إلى حاله قبل الوسوسة ثم رأى إلى من عافاه الله رأى أنه في نقص، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله الوسوسة نقص في العقل ونقص في الدين. أيضا من الأسباب أن يعرف أن هذا الأمر أن من التعدي على شرع الله جل وعلا وعلى حدود الله جل وعلا، وأنه كلما أصر واستمر فإنما يزداد من تحمل التبعات والخطيئات. كذلك أيضا الجانب من هذا كله وما سبق استشعار مراقبة الله تعالى العبد، والنبي عليه السلام يقول استحي من الله كما تستحي من أهيب رجل من قومك. الموسوس يكره أن يراه أحد من الناس وهو يتوضأ ويعيد ويتمتم، أن يراه في صلاة يعيد الصلاة مرة ومرتين، يسلك في مكان الخفي، يستحي من الناس، يقال يا هداك الله الحياء من الله أولى وأكمل، وهو من صريح الإيمان. بكل حال أنا أشكر الشيخ عبد الله مرة وأشكرك يا أستاذ يوسف على حسن الطرح، والذي كان لي من طلب أن هذه الحلقة تعاد ليس مرة واحدة بل مرات، ويريد أن الشيخ عبد الله يفرقها أي فجر عقدية وعلاجها في الطهارة في الصلاة حتى تشمل جميع شرائح من ابتلوا بهذا الأمر عافاهم الله وردهم إلى الحق رد جميل. شكر الله لكم ومعذرة من يطاله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السرحان هذه المداخلة الثمينة الحقيقة والتي أثرت هذا الموضوع وأضافت فيه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع أيضا بهذه الأسباب والعلاجات التي ذكرها وباختصار. شكر الله لكم شيخ عبد العزيز.
إياك الله وبيك.
الله يحسن إليكم ويجزاكم الله خير. حفظكم الله بحفظه. شيخ عبد الله يعني استمعنا قبل قليل الشيخ عبد العزيز بن محمد السرحان في هذه المداخلة وقد ذكر جملة من الأمور، هل هناك تعليق قبل أن ننتقل لي محور آخر؟
حفظ الله الشيخ عبد العزيز، ولا تعقيب في الحقيقة على كلامه، والشيخ عبد العزيز وأمثاله من الدعاة إلى الله يعني يعرفون كثيرا من أحوال العامة، وهذه مسألة مهمة، وهذه الصورة التي ذكر وأعي أن عنده صورا أخرى أكثر قد يكون في الحقيقة المقام غير معين على ذكرها، قد تكون أوحش وأشد، لكن المقام قد لا يعين، دال على ما ذكر فضيلته في الحقيقة من وجوب العناية بالموضوع والاهتمام به وإعارته غاية الاهتمام. وهذا جانب إن شاء الله سيأتي، وهو تقوية جانب الموسوس. الموسوس ضعيف، يعني الحقيقة أن الشيطان يلعب به، فنحتاج إلى تقوية الجانب هذا. هذا الجانب الذي ذكره الشيخ مهم جدا، وأن يقال الموسوس اتق الله في نفسك. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه ذكر في شرح مسلم أن الشيطان اشتدت وساوسه بعد أن رأى رجوع الناس وكثرة المهتدين من الرجال والنساء، وذكر رحمة الله تعالى عليه أن بعضهم يعني يستكين ويظل يبكي دائما في بكاء مستمر، وذلك لشدة الحالة عليه، لأنك إذا قيل لك أنك يعني والعياذ بالله لا نصيب لك في الجنة، تخيل وأنت من أهل النار ويريد عدو الله أن يقنعك بهذا. والله لا سياط السجانين ولا ضرب الضاربين ولا طرد الطاردين يعدل هذا. إنسان ممكن أن يفعل الشيء الكثير ويتحمل في دنياه، يعيش في دنياه فقيرا، يعيش في دنياه مريضا، يظل مقعدا 30-40 سنة، ولكن يقول أنا أحتسب عند ربي حسن العاقبة. لكن إذا جاء من يقول له مثل هذا الكلام بالفعل يستكين
وصله إلى القلوب
ويستمر في بكاء عظيم. والشيخ رحمه الله كان يقول أكثر من مرة، يقول إن الشيطان عبث بكثير من الشباب ومن الشيب في هذه المسألة أكثر من اللعب عليهم والعبث بهم. ومن ذلك ما ذكره رحمه الله في شرح مسلم سبق قيدت معه رحمه الله، في أن الشيطان جعل البعض يصل لحد الاستكانة والبقاء باكيا، يستمر يعني يعتقد أنه لا وضوء ولا صلاة له ولا شيء من هذا القبيل. فنسأل الله لنا ولهم العافية، وشكر الله للشيخ عبد العزيز وحفظه وأعانه ووفقه لعلاج مثل هذه الأمور. وقد ذكر لي حفظه الله لما جاء الكلام أنه جزاه الله خيرا كانت له خطب في هذا الجانب، والشيخ جزاه الله خير من المعالجين الجيدين للموضوعات في خطب الجمعة. فأنا أوصي أيضا باستماع مثل هذه الخطب من قبل الإخوة الواقعين في هذا الدار ومن غيرهم، لأن الآن نحن نتحدث عن كأننا نتحدث فقط عن الواقعين في الوسواس.
نقول
أنت يا أخي أيضا مستمع انتبه إلى نفسك، لأنه بالفعل إذا لم تتحرز فقد يوقعك الشيطان في مثل هذا. ينتبه إلى هذا،
لأن أيضا لا شك لها جانب مهم فيه
للغاية. لا بد أن يكون إنسان، وهذا يؤكد على جانب العلم الشرعي، وأن الإنسان يسأل،
وأنه يسمع أيضا بعد الله سبحانه وتعالى من كثير من الأدواء والأمراض،
وكذلك يسأل يا أخي. يسأل دائما، بعض الناس يقول أنا أستحي أن يقول، لا يا أخي اسأل.
والحقيقة أنتم ألمحتم إلى قضية يعني هامة في مطلع اللقاء وعرضكم للنصوص الشرعية، عندما ذكرتم أن من الأمور يعني والخطأ الكبير الذي يقع فيه الموسوس عدم سؤاله للآخرين، مع أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقوه إلى هذا وانتهى الأمر بالعلاج النبوي الطيب الواضح المباشر لهم، وانتهت هذه المسألة بالنسبة لهم وأضمحلت بل وقضي عليه
لا شك. ولهذا في صحيح مسلم، مصداقا لكلام الأخ الكريم يوسف، في صحيح مسلم أن أحد الصحابة رضي الله عنهم شكى، أو بعض الصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالوضوء، فأخبرهم أن للوضوء شيطانا اسمه خنزب. وحديث من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه. هذا في الصلاة، الشيطان والعياذ بالله متخصص في الصلاة، واتفل عن يسارك ثلاثا. ففعلت ذلك، لاحظ الفرق الآن، فأذهبه الله تعالى عني. لماذا أذهب الله عن الوساوس؟
طاعة الرسول،
لأنه أخذ بالعلاج الشرعي هذا الذي نقوله الآن، فأذهبه الله تعالى عني. جزاه الله خير. الأخ يعني يشير إلى أمر مهم للغاية، وهو أن العبد الحقيقة أنه لا عصمة له لا بالله، ولهذا الاستعاذة ما معناها؟ معناها ألوذ وألتجئ بالله عز وجل. فالحقيقة أن لا فكاك للعبد إلا أن يستعصم بربه سبحانه وتعالى. وما ذكره الأخ الكريم من الوسائل مثل طاعة الوالدين وغيرها هي تنضوي في أمر طاعة الله سبحانه وبحمده، والتقرب إلى الله عز وجل بما فيه مرضاته سبحانه وتعالى، والفرج بيده في مثل هذه الأمور وغيرها.
جميل. هنا أيضا فاكس من الأخ أبو عبد الله ثابه الله، وهو أحد المشاركين المستمرين معنا في هذا البرنامج، جمع الحقيقة مجموعة من الأسئلة. يقول الأسباب في نظركم في كثرة الوساوس في هذه الأزمان مع وجود هذا التقدم العلمي.
يا أخي من قال أن التقدم العلمي هو الذي سيحول بين الشيطان وبين مثل هذه الوساوس؟ الشيطان لا يكترث بالتقدم العلمي مطلقا، ينبغي أن نعرف هذا. الشيطان يخشى من أمر واحد، وهو أن يدخل الناس الجنة.
نعم،
لأن مهمته قد بينها الله بقوله إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذه مهمته وهذه غايته، نسأل الله العفو والعافية، هذا مراده. أما ما يتعلق بسبب كثرة الوساوس، فكثرة الوساوس كما ذكر شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز باز رحمة الله تعالى عليه في الكلام الذي نقلته عنه، كثرتها والله أعلم بسبب كثرة العائدين إلى ربهم سبحانه.
الشيطان ما دام العبد يرثع في المعاصي يمنة ويسرة بين سكر وبين فاحشة وبين فساد وبين قلة
هذا قد كفاه المؤمن.
هذا الحقيقة أن استراح من الشيطان. الشيطان يعني يعبث به في أي واد يريد، فإذا رآه قد سلك الطريق الذي يبعده عن النار ويقاربه من الجنة أراده على الطريق الأول فأبى. فلهذا كما في الحديث الذي مر معنا أن الشيطان يريد هذا، فإذا عجز فإنه لا حيلة له لا أن يشوش، يعني يحاول أن يسبب نوع من التشويش، وهذا دليل على ضعف الشيطان كما قلنا. العاجز حتى من البشر عن أن يواجهك مقابلة يسعى إلى شيء من التشويش والتنكيد وتضييق الصدر، هذا غاية ما يملك، لكن المواجهة يعجز عنها. فالشيطان الحقيقة أن من أسباب تسلطه وكثرة هذه الوساوس والله أعلم هو أن ثمة عائدين، والعودة إلى الله تعني أن العبد سلك طريق الجنة، والشيطان يريد أن يحول بينه وبين هذا الطريق بأي ثمن.
سؤاله الآخر يقول هل الوساوس موجودة لدى غير المسلمين؟
لا شك أن أكبر الوسوسة لغير المسلمين هو أن يصرفهم الشيطان إلى طاعة
عن الإسلام،
نعم إلى طاعة أهوائهم وإلى طاعة وإلى البعد وإساءة النظر إلى دين الله، فهم لا شك أنهم يوسوس لهم الشيطان، ولكن الشيطان في موضوع العبادات لا يوسوس لهم كما هو ظاهر كلام ابن مسعود أو ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، لأن الشيطان الحقيقة أنه يتمنى أن يستمر وأن يسترسلوا ليلهم ونهارهم، لأن هذه الصلوات التي يؤديها هؤلاء الكفار وهذه الدعوات لا تزيدهم من الله إلا بعدا، فهو على أفرح ما يكون وعلى أسعد ما يكون إذا هم ظلوا على هذا الحال الذي هم عليه، وإنما يخشى من عبادة المسلم التي ترفع كما في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هو يخشى من هذا، لأن قد يدعو الله دعوة هذا الساجد فيصلح الله عز وجل دنياه وآخرته بهذه الدعوة، فلهذا يسعى إلى التنكيد والتشويش عليه.
جيد. بيننا وبين النشرة الإخبارية نشرة الخامسة دقيقة واحدة، والحقيقة أن الحديث شيق معكم شيخ عبد الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يوفق لأن نستعرض جميع المحاور، لأن كل محور الحقيقة له أهمية خاصة، لكن أعد الإخوة المستمعين الكرام أن يتواصل الحديث مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود حول هذا الموضوع الوساوس الأسباب والعلاج رؤية شرعية، وذلك بعد النشرة الإخبارية. سنتعرض إن شاء الله تعالى للسبيل الشرعي للفكاك من الوسوسة ولقضايا أخرى أيضا، لعلنا إن شاء الله أن نستعرضها بعد النشرة الأخبارية. ينقلنا الزميل عبد الله بن شويش الشويش.
موضوع هذه الحلقة الوساوس الأسباب والعلاج رؤية شرعية. ضيف هذه الحلقة
فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى، ويتواصل الحديث حول هذا الموضوع الوساوس الأسباب والعلاج رؤية شرعية مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود في هذا البرنامج معكم على الهواء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أيها الإخوة، أود أن أذكر أمرا، وهو الإخوة الذين يودون المشاركة والأخوات التي يرغبن في المشاركة أيضا، أعتذر إليهم جميعا لأن الوقت الحقيقة يضيق بنا، فضلا من وقت هذا البرنامج فقط نصف ساعة والمحاور لدينا كثيرة، ولذلك أفضل أن يبقوا هؤلاء في الاستماع والاستفادة مما سيطرحه فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع الشكر والتقدير، لأن أيضا بين يدي العديد من الفاكسات والمشاركات من الإخوة المستمعين والأخوات. شيخ عبد الله، أكرر الترحيب بكم مجددا مرة أخرى في هذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم عنا خيرا. كنا وعدنا الإخوة المستمعين الكرام قبيل نشر الإخبارية بأن ننطلق إلى السبيل الشرعي للفكاك من الوسوسة، فهل دخلنا في هذا العنصر شيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن الشرع الشريف فيه العلاج الحقيقي لجميع أمور الناس، والله عز وجل قد جعل هذا القرآن شفاء، وأنا أنبه في الحقيقة إلى أمر في غاية الأهمية، ولأن كثيرا من الناس إنما يلجأ لأنواع أخرى من العلاج، ونحن لا نعترض على العلاج المباح، لكن نقول إنما يلجأ كثيرون إلى العلاج مع وجود أنواع من العلاج الشرعي السليمة، بل العلاجات الإلهية في الحقيقة أنها منزلة على محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لقصورهم وعدم معرفتهم. الكثير من الناس ربما تفاجأ ببعض الأحاديث السابقة، ولهذا أنا أؤكد على أمر العلم الشرعي يا أخوة في سائر الأمور، وأؤكد على طريقة السلف رحمهم الله، سواء في مخاطباتنا أو في عباراتنا أو في موضوعاتنا أو في علاج مثل هذه الأمور وغيرها. والجهل في الحقيقة بالنصوص وبآثار السلف له جانب يعني مؤثر للغاية في البحث عن وسائل إن أحسن الظن بها قلنا أنها لن تكون قطعا أفضل من الوسائل الشرعية. هذا قصارى ما تصل إليه، مع أن الوسيلة الشرعية يجب دائما أن تكون في المقدمة.
لا.
أولا في موضوع السبيل الشرعي للفكاك من هذه الوساوس بمعنى العلاج، نقول على العبد المسلم إذا وقع في مثل هذه الأمور أن يأخذ بالتوجيهات الواردة في النصوص. يعني قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه بكل سهولة فليستعذ بالله. هذا رقم واحد.
هذه أشياء إجرائية على العبد أو على المؤمن أنه يلجأ لها.
نعم.
كخطوات لعلاج هذه.
نعم. الآن هذا العدو يقذف.
نعم.
عليك بقذائف. نعم. فأنت لا تتفرج. هناك بحمد الله ما ذكر الله عز وجل عن الحق، لما ذكر الله الحق قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره.
نعم.
الحق قوي أصلا والباطل ضعيف.
نعم. وهناك تحصلات أيضا على هذا الباطل.
هناك مسائل يعني ذكرها الشرع.
نعم.
فليستعذ بالله.
جميل.
لأن هذا خاطر من الشيطان ولا شك. ولينتهي، عندنا موضوع ولينتهي أمر يعني يحتاج إلى الوقوف أمامه. ينتهي ما معنى ينتهي؟ يتشاغل عن هذا الأمر كأنه ما كان، كأنه ما طرق، كأنه ما طرح. أما ألا ينتهي فإنه في الحقيقة يفتح لعدوه أبوابا من الشر ومن الفساد. فليستعذ بالله ولينتهي معناه أن يعرض عن هذا الخاطر الباطل ويلتجئ إلى الله تعالى في إذهابه.
نعم. هل من الانتهاء مثلا أنه يتوقف ويذكر الله عز وجل مثلا؟
نعم. الشيطان كما ذكر
القرآن مثلا شيء من هذا القبيل.
نعم. الشيطان كما ذكر الله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ويخنس ويهرب إذا ذكر الله. من ذلك أن ينتهي بأن يقطع الخاطر، ما يركي يده على ذقنه ويستمر في
تأمل والنظر وكذا
يقطع. هذا خاطر يريد الشيطان به الإضرار بلا شك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: فإذا أحس أحدكم بشيء من ذلك مثل العبارة السابقة فليقول آمنت بالله ورسله، تكون مقابلة. والشيطان يريد أن يوقع عدم الإيمان بالله ورسله فيلجأ إلى أن يقول آمنت بالله ورسله. مر معنا الحديث السابق، حديث عثمان بن أبي العاص قال: ففعلت ذلك فأذهب الله ذلك عنا. فلماذا تنجع هذه الوسائل في أولئك؟ لأنهم لجأوا إلى الوسيلة الشرعية. فنحن نؤكد على هذا الأمر العظيم أنه يجب أن يلجأ إلى الوسيلة الشرعية في المقام الأول وقبل أي شيء.
لا.
هذا الجانب الأول. الجانب الثاني معرفة ما ذكره أهل العلم. أهل العلم رحمهم الله ذكروا أشياء كثيرة، وأنا أؤكد على كل أخ وقع في هذه الوسوسة أن يراجع كتاب ابن القيم رحمه الله إغاثة اللهفان، وكذلك كتاب ابن قدامة في ذم الموسوسين. ذكر أشياء كثيرة عن السلف رحمهم الله تعالى، منها أن زين العابدين رحمه الله طلب من ابنه يوما، قال: اتخذ لي ثوبا ألبسه عند قضاء الحاجة، فإني رأيت الذباب يسقط على الشيء ثم يقع على الثوب. يعني يسقط على الشيء النجس ثم يطير فيسقط على الثوب، معنى ذلك أنه حمل النجاسة وصار على الثوب. قال: ثم انتبه فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا ثوب واحد، فتركه. يعني هذه وسيلة غير شرعية. مما ذكر أهل العلم أيضا فيما يتعلق بالوسوسة في موضوع الطهارة وقضاء وموضوع أمر النجاسات ونحوها، ذكروا أن من ابتلي بأن يقول أنا أحس شيئا من البول وصارت المسألة مسألة وسوسة، ذكروا أنه يروي ثيابه الداخلية أو مسمات بالسراويل، بحيث إذا أتاه الشيطان وقال أنت الآن تحس البلل. يقول هذا من الماء الذي وضعته. وهذا مروي حتى عن بعض المتقدمين أنهم وجهوا إلى هذا.
جيد.
في هذه النقطة بالذات يا أخي الكريم، لأن أمر حقيقة البول أعزكم الله المستمعين، هذا من الأمور التي بسببها يطول مكث كثير من الناس في
معاناتهم.
نقول الناس في هذا الأمر على ثلاثة أصناف: صنف به سلس البول، وسلس والذي به سلس البول قد بين أهل العلم طريقته في التعامل مع سلس البول، ألا يبدأ في الوضوء إلا إذا دخل الوقت، وإذا كان من الذين سلسهم مثلا مدة 10 دقائق، قال بعض أهل العلم يؤخر الوضوء إلى أن تصل الإقامة، بحيث يصلي هذه الدقائق وهو سليم من البول. فإذا قطر بعد أن تحفظ ولم يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، فإن الشرع قد أباح له ذلك. نعم. وإن قطر. الصنف الثاني هو السوي الذي لا يحس بشيء. الصنف الثالث هم في الحقيقة من ليسوا بأهل سلس بول، ولكن قد يتسببون بأن لا يعني ينقي المحل، يعني يكون مثلا مسرعا في قضاء حاجته ويقوم ولما ينتهي ويفرغ من قضاء حاجته، فهذا قد يتسبب في شيء من قطرات البول عليه. وموضوع هذا الموضوع كثيرا ما يزعج الناس، وكثيرا ما يجعل الناس يرجعون مرة أخرى إلى موضع قضاء الحاجة ليتوضأ من جديد، وربما كان هذا سبب في كثرة الواقفين أمام دورات المياه، لأن الواحد منهم يظن أنه لابد عند الوضوء، وهذه مسألة ينتبه لها، يظن أنه إذا أراد أن يتوضأ لابد أن يغسل الموضعين القبل والدبر، وما العلاقة بالوضوء في الحقيقة؟ الوضوء كما قال عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الاستنجاء لا يلجأ إليه إلا إذا وقعت من العبد الحاجة.
جيد. إذن يتواصل الحديث حول ما كنت
حول موضوع العلاج. هنا مسألة مهمة للغاية جدا، وهي تقوية نفسية الموسوس. يعني الموسوس الآن حقيقة قد أضر به الشيطان ضررا بالغا، فمن المهم جدا أن يقال له: استعن بالله وأرغم عدوك، لا تطع الشيطان، لا تلتفت إليه مطلقا. ثم كما قال ابن القيم رحمه الله: فمن أراد التخلص من هذه البلية فليستشعر أن الحق في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، وليعزم على سلوك طريقته عزيمة من لا يشك أنه على الصراط المستقيم، وأن ما خالفه من تسويل إبليس ووسوسته ويوقن أنه عدو له لا يدعوه إلى خير. ليس الشيطان الآن حريص عليك، يقول لنفسه، وهذه مسألة نفسية يعني تفيد في الجانب ذكرها الدكتور عمر: ألست تعلمين أن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الصراط المستقيم؟ فإذا قالت له بلى، قال لها: فهل كان يفعل هذا؟ أيا كان هذه التصرفات، هل كان يفعلها؟ فستقول لا. فقل لها: فماذا بعد الحق إلا الضلال، وهل بعد طريق الجنة إلا طريق النار؟ هذا جانب له تقوية نفس الموسوس في الحقيقة، كما قال ابن جرير، وأنا قلت إن إرغام الشيطان عباده مستقلة في قوله تعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم طمعا منه في تصديق ظنه عليه إذ قال لربه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يقول ابن جرير رحمه الله: فحق على كل ذي حجة أن يجهد نفسه في تكذيب ظنه، هل هو ظن الشيطان؟ فأكذب ظن الشيطان وتخييبه من أمله وسعيه فيما أرغمه، ولا شيء من فعل العبد أبلغ في مكروهه، أي في مكروه الشيطان، من طاعته ربه وعصيانه أمره، ولا شيء أسر إليه من عصيانه ربه واتباعه أمره. وفي الشعر لمحمد نسيب الرفاعي رحمه الله تعالى صاحب الشام في أثناء قصيدة يقول: ومتى غدا إبليس يوما ناصحا بالحق أو أوصى بنيل رضاك. يقال هذا الأخ أيضا وقع في الوسوسة، يعني أتظن الشيطان بهذه التسويلات وبهذه التشديدات التي تشدد شيئا ما شده عليك الشرع، أتظن أنه ناصح؟ الشيطان لا يمكن أن ينصحك، إذن فعليك التخلص وعليك اللجوء إلى هذه الوسائل الشرعية، لابد كما قال عليه الصلاة والسلام: فليتعوذ بالله ولينتهي، يقطع هذا الأمر. أيضا فليقول: آمنت بالله ورسله، ويقول أيضا ما وجه به ابن عباس: والأول والآخر والظاهر والباطن. وأنا أعطي الإخوة نموذجا، روى البخاري رحمه الله تعالى في حديث عن أحد الصحابة لا يحضرني هل هو الزبير أو طلحة رضي الله عنهم، المهم أنه روى حديث الرؤيا، يقول: كنت أرى الرؤيا فتمرضني،
حتى سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر: فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينقلب عن جنبه إلى الجنب الآخر، وليتعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى، وليتفل عن يساره ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. قال: فلم يعني بعد ذلك لم أعر موضوع الرؤى شيئا. قديما يقول: كانت تمرضني. هذا يمكن ينظر إليها الأطباء النفسيون على أنها مرض نفسي، يرى رؤى ويمرض، لكن كيف عالجها؟
مرضا بمعنى
مرض حقيقي، مرض حقيقي ما فيها كلام. فلهذا يقول: لما سمعت هذا العلاج النبوي انتهيت وعلمت أنها ما تضرني. في مسألة قناعة، لا بد أن أقنع نفسي بأن الشيطان لا يضرني. أما أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان، ويتكلم أهل العلم عن هذه الوسائل وأنها لا تضر وأن طهارتك سليمة وأن صلاتك مقبولة، ثم تقول: لا شك أن هذا لا ينبغي بالعبد، ويعني قد يصل إلى أمر. لكن أرجئه إن شاء الله إلى النقطة اللي ذكرناها قبل قليل في موضوع الوقف مع العلاج النفسي.
جميل. اليقين التام اللي ذكرتمه قبل قليل الشيخ وأهميته في يعني لو أيضا أكد على هذه المسألة أن الشيطان لا يضر في هذا،
يعني بالله عليك يا أخي الموسوس، إذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم أبشر، هذا صريح الإيمان، أبشر أن الشيطان، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات وفرح أن الشيطان عجز عنك أن تقع في الفواحش وفي الخمور وفي الفساد وفي الربا وفي عقوق الوالدين، وعجز عنك أن تترك صلاة الفجر، وعجز عنك أن تفطر في نهار رمضان، ثم جاء ليشوش عليك، هذا الذي تمكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح، لأن هذا يدل على قوتك في دينك وعلى أنك أمين على فرائض الله التي افترض عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح أن كيد الشيطان عاد إلى مجرد الوسوسة، هذا يدل على ضعف الشيطان وقوتك. فما بالك الآن تقلب المسألة فتضعف عند هذه النقطة وتقوي الشيطان. أرأيت لو كنت زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهنأك وقال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة وأخبرك مثل هذه الأمور، ثم استكنت في بيتك تبكي، ألا تكون رادا لكلام الله ورسوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم تدركه، ولكن أحاديثه صلى الله عليه وسلم حجة إلى يوم القيامة. فانطلق من هذا الزمام الخبيث الذي ربطك به الشيطان، ولا تكترث، ارضى بقضاء بحكم الله. يعني الله يبرئك والشيطان يجرمك، فأنت ترضى بأنك مجرم بحكم الشيطان، ولا ترضى أنك بريء بحكم الله. ينبغي أن تنفك من هذه المسألة.
جميل. شيخ عبد الله، يعني أحيانا قد يكون في زميل في العمل في مكان ما، قد يكون في وقت يعني في مكان عارض، كأن يذهب الإنسان في دورة مياه عامة وكذا، ويرى من أولئك الذين قد وقعوا في مثل هذه الوسوسة، خاصة في الوضوء، الأشياء الظاهرة البينة، في الصلاة، شيء من هذا القبيل. يعني التوجيهات لمن حول هذا الموسوس، ثم أيضا لا ننسى الموسوس أيضا من توجيهات، هل بالإمكان أنه يعني نختصر شيئا من هذا؟
أولا نقول للأخ الموسوس: عليك كما قلنا أن تعلم أنك كما أتعبك عدوك الشيطان، فبإمكانك أن تتعبه بإرغامه وألا تكترث به. ألم تسمع أنه يبكي إذا سجدت؟ ألم تسمع ما ذكرنا في موضوع الحديث أنه في الصدقة أنه كأنه ينتزع من لحي 70 شيطانا؟ يعني هو أيضا أتعبك، وأنت أيضا لتعلم أنك أتعبته، فالوسيلة الشرعية هي المتعبة له. أما النقطة اللي ذكرناها وأثرناها، فهو الحقيقة أن الشيطان إنما تسلط على هذا العبد لطاعته، كما قال الثوري وكما قال ابن عباس وكما في الأحاديث،
وهذه الغاية.
نعم، هو الحقيقة ما تسلط عليه. والدليل على هذا أن بعض الناس يقول: أنا ما كنت واقع في الوسوسة حتى صرت من أهل الخير والديانة، فيقول هذا هو السبب. لما كنت لا تصلي الفجر إلا إذا قمت الساعة 10 ما كان الشيطان يكترث بك. لما كنت تشاهد ما حرم الله وتسمع ما حرم الله وتأكل ما حرم الله ولا تبالي، كان الشيطان يرخي لك العنان في مثل هذه الأمور. فلما سلكت الطريق الذي ينجيك من مثل هذه الأمور غاب ذلك الشيطان. هذا جانب. جانب آخر لمن حول الموسوس، أقول: أولا لنتق الله من أمر الاستهزاء به. والله لقد رأيت رجلا يصلي بجانبي، رجل مسن وكبير جدا، ولاحظت عليه في الصلاة بعض الأشياء، فقلت: يا أبا فلان، يعني ما بالك تقول كذا وكذا؟ أنا لا أريد أن أقولها طبعا،
لا
يقول، لأن قد يجلس بجانب أحد ويسمع. فقال: هذا رجل من أهل بلدي كان عنده وسوسة، وكان يقول هذه الكلمات التي تسمعني الآن أقولها وكنت أسخر منه،
سبحان الله،
فأصبت بنفس الكلمات تردادا لما كان يرد. فنقول: اتق الله يا أخي، لا تستهزئوا به. ثم سبحان الله، ما أعجب بعض الناس، يعني إذا كان أخوك بهذا المستوى من تسلط الشيطان عليه يكون علاجك له بالضحك عليه والسخرية به؟ ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلد رجل في الخمر ولعنه أحد الصحابة قال ما أكثر ما يتابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تلعن، لا تعين الشيطان عليه، لا تعين الشيطان على هذا الموسوس يا أخي،
ولا تظهر الشبات تبي أخيك فيعافيك.
أولا قد تبت لأنت، والأمر الثاني الحقيقة أنك بهذا الأسلوب تدفعه إلى العزلة ويبدأ يعتزل، لأن إذا رأك تضحك وتسخر منه فسيحاول أن يتجنب مثلا الوضوء أمامك، وإذا لم تستطيع أن تنصحه إذا اعتزل كما قلنا العزلة هي
انفرد به الشيطان،
هي قرة عين الشيطان أن ينفرد به ويزيده إلى أن يصل إلى ما قد ذكر الدكتور عمر من قضية الوصول إلى ما يسمى في علم النفس بالوسواس القهري، قد يصل إلى درجة فعلا يكون فيه نوع من الوسوسة القهرية. والحقيقة أن قد يصل بعض هؤلاء إلى نوع من رفع التكليف إذا اشتد عليهم الأمر، لأنه قد يلحق بالمجنون، لكن طبعا هذا في حالات معينة
تحتاج إلى دقة في تشخيصها،
دقة في تشخيصها من الجانب الشرعي يعني مهم جدا أن تشخص ليس فقط من الجانب النفسي بل ومن الجانب الشرعي أيضا.
جميل، لازلنا في الحديث يعني في توجيهات لمن حول هذا الموسوس.
نعم. هذا أمر مهم جدا يعني الواجب أن يعاني.
نعم. إذا لا يستهزئ به.
لا يستهزئ به. يعني يدفعه إلى العزلة.
ينبهه. كيف يتم التنبيه؟ يعني هل يلزم يعني هل يجب علي إذا رأيت من يكرر شيئا من هذا أو يفعل شيئا مما يظهر أنه من الوساوس هل يجب علي أن ننبهه؟ كيف أنبهه؟
هذا لا شك أنه يعني بمثابة المنكر الذي ينكر. نعم. والمنكر ينكر بأسلوب لطيف، ولا سيما في هذا المسكين الذي يرى أنه يريد أن يبرئ ذمته بهذا النوع من الممارسة، فلذلك ينبه بطريقة لطيفة. يقال مثل ما قال ابن القيم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، المد يعني حثوتان باليدين. أنت الآن ما يكفيك أن تتوضأ بما توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تقول لا يجزئني إلا هذا. ولهذا غضب جابر رضي الله عنه لما قال محمد بن حنفية لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغسل يحثو على رأسه ثلاث حثيات، قال إني لا يكفيني ثلاث حثيات، غضب وقال كان يكفي من هو أكثر شعرا منك وأطيب. تكتفي خلاص، يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث وأن تقول لا. ولهذا نهى أهل العلم عن الزيادة على ثلاث. وتأمل يا أخي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرة مرة، وش يدل عليه هذا؟ يدل على أنه فقط مجرد أن يصب الماء على العضو مرة واحدة. وأن تدلك دلكا يعني لو أن تحت أخينا هذا برميل ماء وهو يتوضأ لا استعظم كثرة الماء الذي صبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد واحد، وهذا يدل على أنه ينبغي أن يرضى بحكم الله وعليه أن يعود نفسه. أنا أقول لك يا أخي الشيطان سيقول أنت الآن غير مكتمل الطهارة كيف تتوضأ؟ اذهب وأرغمه، وسيقول لك في الصلاة كيف تصلي بين يدي ربك وأنت الآن غير طاهر؟ قل أنا طاهر، وأنا أنصح أن لا يردد مع الشيطان كلام، لا تقول بل أنا لا أتكلم نهائيا، أعرض عنه واجعله أخف وأسوأ وأسفه من أن تناقش، اتجه مباشرة وصلي. سيقول لك في الطريق أنت منافق، أنت لم لا يجزئك وضوء، كيف تتوضأ؟ كيف تقف بين يدي الله؟ لا تكترث. يجب أن يكون لديك شخصية قوية وصاحب الحق قوي،
والله وهي مرة مرتين ثم تنجح
بإذن الله عز وجل. والجانب جانب تقوية شخصية الموسوس هذا أمر مهم للغاية.
جميل. ذكرت في بداية الحديث دكتور عبد الله سوء بعض أو فهم بعض النصوص الشرعية لدى البعض، يعني حبذا أيضا أن لا نتجاوز هذه النقطة ولا سيما أن الوقت الآن يعني يتضاءل إلى نهاية الحلقة.
طيب، الحقيقة بعض الموسوسين يقول أنا الدافع لي والدليل على فعلي قول النبي صلى الله عليه وسلم تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، أتريدني أن أعذب في قبري؟ والحديث هذا تراه مما أثبته أهل العلم، ألا تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار؟ يا أخي أنا أفرك رجلي هذا الفرك الشديد حتى أنجو من النار. هنا وقفة مهمة للغاية حقيقة وفي غاية الخطورة، هو أن الإنسان يفهم النص كما يريد. نقول من قال إن هذا هو مقتضى النص وهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم به؟ لم يريد النبي صلى الله عليه وسلم بالنص هذا. التنزه من البول يكون بالطريقة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لا بطريقتك أنت، هذا جانب. جانب آخر ويل للأعقاب من النار، ألم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء الشرعي المناسب الذي به تبرأ الذمة؟ وهو صلى الله عليه وسلم في صلاة قل صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحج يقول خذوا عني مناسككم، وكذلك في الوضوء وهي بقية الأمور. فنقول لا تفهم النص، وهذه مسألة فهم النص الفهم السيء، هذه مسألة من مسائل كبيرة الخطورة. أن يفهم الإنسان نصا بأسلوبه وبطريقته ثم يفرع على ذلك أحكاما. فنقول ليس فهم النص على الوضع الذي تريد، وإنما كما بين أهل العلم رحمة الله تعالى.
جميل جيد.
الحقيقة على العلاج النفسي.
طيب إذا كان في نفسك من لها شيئا أن نتجاوزها فليكن ذلك في دقيقة واحدة دكتور، لأنه الحقيقة ما بقي معنا.
وأخذ الوقفة الحقيقة مع العلاج النفسي الحديث. نحن لا ننكر أن لإخوتنا الأفاضل ولا سيما أهل الديانة والصلاح منهم من أهل العلاج النفسي فضلا في علاج هذه الأمور.
لا.
ولكن أنا كما قال الدكتور عمر أنا أؤكد عليهم وأرجوهم رجاء وأحذرهم بأن يتقوا الله عز وجل من عدم الوقوف على هذه الوسائل الشرعية. القضية ليست يا أخوان قضية عقاقير، كل أحد يستطيع أن يصرف العقاقير، لكن إياكم أن تلجأوا إلى وسيلة غير الوسيلة الشرعية في المقام الأول. الوسيلة الشرعية ووجدت بعض العلاجات المناسبة والمباحة شرعا فهذا أمر آخر، لكن أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم العلاج ويذكر أهل العلم هذا الكلام العظيم النفيس في أمر الوسوسة ويكون الأخ منه بعيدا، لا، لا بد أن يعالج أهل الإسلام بهذه الوسائل الشرعية السليمة وهي أنجع. وإذا قلت أنا لمن وقع في هذا النوع من الوسوسة، إذا قلت هذا علاج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أليس هذا أوقع في نفسه؟ إذا قلت هذا علاج أهل العلم رحمهم الله تعالى للمسألة، أليس هذا أوقع في نفسه حتى نفسيا؟ فإذا وجدت حالات معينة مثل ما ذكر الدكتور عمر، يعني حالات تصل إلى ما يسمى في علم النفس بالوسواس القهري، نحن نقول إما أن يكون الشخص مكلفا أو غير مكلف، هذا هو التقعيد الشرعي المسألة،
قادر على أن يأخذ ويعطي بعقله أو لا،
أحد أو لا. فإن كان مكلفا فهو في ضمن المكلفين وينبغي أن يعالج بالوسائل الشرعية في المقام الأول، وإن كان غير مكلف وخرج عن التكليف الشرعي فهذا له حال آخر وقد لا تنجع مع هذه الوسائل الشرعية.
الصورة في هذا واضحة. هنا سؤال حقيقة ترحل أخت أم براء على عرضه رغم أن الوقت ضيق جدا، وأرى أنه كثير من الناس ربما يسألون هذا السؤال. عند الصلاة أصلي بخشوع وهدوء وأطيل في الركوع والسجود ويأتيني حديث النفس تقول أبي أن ذلك رياء كلما طالت، وكذلك في قراءة القرآن. باختصار شديد دكتور، نعم، كيف توجهها؟
يعني لو وجهت هذا السؤال لفضيل بن عياض اللي هو خير منا وأفضل لأجل
وجوابه،
يقول رحمه الله إذا أتاك الشيطان وأنت في الصلاة وقال إنك مراء فأطلها.
يا سلام.
يعني إرغاما. الشيطان كما قال الرفاعي الشيخ محمد نسيب رحمة الله عليه متى كان يوم النصيحة؟ الشيطان لا شك أنه لن ينصح، وليأتي ليحذر من الرياء، لأن الشيطان يريد أن تقع في الرياء، فكيف يحذر من الرياء؟ من الرياء.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنبري عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود على هذا العرض الرائع والذي أسأل الله عز وجل أن ينفع به، ولا شك أن الموضوع كبير وكبير جدا وما أفضتم به إن شاء الله أنه احتوى على كثير من المحاور المهمة فيه. أشكر الزملاء الذين شاركونا في عرض هذا البرنامج، لكن قبل ذلك أشكر كل من شاركنا في هذه الحلقة: الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان، الدكتور عمر بن دوفر، سلطان البصيري، صالح السواد، سالم الفوجان، أم البراء، أبو عبد الله، أم فصل المنير المنورة، أحمد، وأيضا فهد بن محمد الموسى، وسعد الشهراني، الذين لم يتمكن من إذاعة مشاركاتهم الهاتفية والمكتوبة. شكرا للجميع، شكرا للزملاء الذين شاركونا في نقل هذه الحلقة لكم أيها الإخوة المستمعون الكرام من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في هذا البرنامج معكم على الهواء. وفي هذه الحلقة مثل كان عنوانها الوساوس الأسباب والعلاج رؤية الشرعية. هذه تحية من مقدم هذه الحلقة يوسف بن صالح العقيل، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.